إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فهذا هو درسنا الرابع من هذه السلسلة، سلسلة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد سلفنا الصالح من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونتناول في هذا اليوم المبارك وفي هذه الدقائق التي نحتسبها عند ربنا جل وعلا قضيتين من أهم القضايا في مسائل العقيدة، والتي ضلت فيها أفهام كثيرة وزلت فيها أقدام عديدة ممن ينتسبون إلى الإسلام أو ممن هم مسلمون حقا لكنهم خالفوا الطريق الصحيح وخالفوا اعتقاد سلفنا الصالح في هاتين القضيتين، ألا وهما قضية استواء الرحمن سبحانه وتعالى على عرشه، وقضية النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا. فالقضية الأولى ألا وهي استواء الرحمن سبحانه وتعالى على عرشه، فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش، لكن بعض المسلمين أو بعض من ينتسبون إلى الإسلام نفوا ذلك ونفوا أن الله عز وجل استوى على عرشه، وأولوا هذه الصفة وقالوا إن استوى بمعنى استولى، وهذا أمر عجيب، وهذا يضاد الآيات الواضحات من كتاب ربنا جل وعلا ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذا فإني أعجب أشد العجب ممن ينسب نفسه إلى أهل السنة والجماعة ويدعي أنه على مذهب أهل السنة والجماعة وهو أشعري في العقيدة، ويتمذهب بهذا المذهب مذهب الأشعرية الذين يؤولون الصفات. وإن مما يؤسف حقا أن هذا المذهب هو الذي يدرس لطلبة الأزهر إلى يومنا هذا، أنهم يدرسون مذهب الأشاعرة في العقيدة، يؤولون الصفات ولا يثبتون الصفات كما أثبتها الله عز وجل لنفسه، وإنما يؤولونها. فهذا الدعي أو هذا المدعي الذي قرأت له مقالا ينسب فيه الصحابة إلى أنهم كانوا أشعرية، وينسب عقيدة أهل السنة والجماعة إلى هذا المذهب، ويقول إن مذهب الأشاعرة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا كذب وافتراء. إن مذهب أهل السنة والجماعة واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل، يعني لا يشبهون الله عز وجل بخلقه في هذه الصفات ولا يعطلون صفات الله عز وجل، وإنما يثبتونها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه. وأنا في هذا المقام لا أتناول القضية من جميع يعني ما تناولها به العلماء، وإنما أقتصر فقط على الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع إشارة بسيطة في هذه الأحاديث، وإلا فإن كلام العلماء كثير وطويل في هذه القضية، وعلى ذلك أدلة كثيرة من القرآن ومن الأحاديث. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال سبحانه وتعالى: وكان عرشه على الماء. فهذه الآيات صريحة في ذكر عرش الرحمن وأن الله عز وجل قد استوى على عرشه، لكنه استواء يليق بجلاله لا كاستواء المخلوقين حاشا وكلا. ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. الكيف غير معقول، يعني لا نكيف استواء الله عز وجل ولا نسأل عن الكيفية كيف استوى، هذا لا شأن لنا به الكيفية. والاستواء غير مجهول، يعني معلوم، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر، يعني من جحد استواء الله عز وجل على عرشه فقد كفر والعياذ بالله. ولذلك أيضا في هذا يعني بخصوص هذا الكلام وبهذه الآية الرحمن على عرش استوى، جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله قليلا ثم علته الرحضاء، يعني تصبب وجهه عرقا من سؤال هذا الرجل وكيف سأل هذا السؤال. ثم لما سري عنه قال له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فطرد وأخرج من المسجد، فردوه من المسجد لأنه سأل هذا السؤال، فبين له أن الاستواء معلوم، معلوم للجميع، لكن الله عز وجل لا نعلم كيفية استوائه، والكيف مجهول، وفي لفظ آخر عنه: والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، يعني يجب على كل مسلم أن يؤمن بالاستواء، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية كيف استوى، لأن هذا الرجل سأل عن الكيفية، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأجابه الإمام مالك بما سمعتم. ومن هذه الآيات أيضا قوله سبحانه: إليه يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذه الآية فيها إشارة إلى علو الله عز وجل وارتفاعه سبحانه وتعالى وعز وجل. وأيضا قال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقوله تعالى: من في السماء، يعني من على السماء. وأيضا قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. فهذه الآيات إن لم تصرح بذكر العرش وباستواء الله عز وجل عليه، وإنما أشارت إلى ذلك وألمحت إليه، والآيات في ذلك كثيرة. ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، كانت لي جارية ترعى غنيمات لي من قبل أحد والجوانية، فاطلعتها اطلاعة فرأيت ذئبا قد ذهب بشاة منها، فلطمتها أي ضربها على وجهها. قال: وأنا من بني آدم وآسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، فلطمتها، فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية: أفلا أعتقها يا رسول الله، لأنه ضربها هذه الضربة، أفلا أعتقها يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوها لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وسألها أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة، وهي المرأة البدوية التي لم تتعلم، لكنها بفطرتها السليمة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربها جل وعلا قالت في السماء. وهذا يدعو الإنسان إلى العجب ممن تعلموا العلم الشرعي ودرسوا سنوات طوال في الأزهر وبعضهم يقول الله عز وجل موجود في كل مكان، الله عز وجل موجود في كل مكان، وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل. الله عز وجل ليس موجودا في كل مكان، وإنما هو سبحانه وتعالى معنا بعلمه، فعلمه معنا أينما كنا، لكن أن يكون الله عز وجل معنا بذاته وهو موجود في كل مكان هذا كذب وافتراء. ويستدلون بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وبقوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم، وغير ذلك من الآيات. وهذا تفسيره الصحيح أن الله عز وجل معنا بعلمه، لكنه سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه في قول الله عز وجل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس وهذه الآية على لسان إبليس عليه لعنة الله ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس لم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه يعلم أن الله عز وجل من فوقهم. يأتينا الشيطان ويأتي للواحد منا من كل ناحية ليوسوس له من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، لكنه لم يستطع أن يقول من فوقهم. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل فوقهم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. يعني هذه 100 درجة خاصة بالمجاهدين، وليس معنى ذلك أن الجنة ليس فيها إلا 100 درجة، إنما هذه الدرجات خاصة بالمجاهدين، أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس، والفردوس وسط الجنة، في وسط الجنة وأعلى الجنة يعني أعلى مكان في الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا الحديث أيضا صريح في ذكر عرش الرحمن سبحانه وتعالى وأنه فوق الجنة بل فوق أعلى مكان في الجنة وهو الفردوس. وثبت في الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه أي أبي هريرة لما قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتابا على نفسه فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي، وفي لفظ إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، والشاهد وقوله صلى الله عليه وسلم فهو عنده فوق عرشه، يعني هذا الكتاب الذي كتبه الله عز وجل على نفسه وكتب فيه أن الرحمة قد سبقت الغضب فوق العرش، فهو عنده فوق عرشه. وسبحان الله العظيم، وانظروا إلى هذا الحديث لتروا مدى رحمة الله عز وجل بخلقه. فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه، كيف لا وهو القائل سبحانه وتعالى أو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزءا 100 جزء، فأنزل جزءا واحدا به يتراحم الخلائق، وادخر 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة. الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، فالناس يترحمون في هذه الحياة الدنيا بجزء واحد من 100. فسبحان الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. وأيضا في الصحيحين عنه رضي الله عنه وأرضاه في حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد شرحناه بالتفصيل في سلسلة طويلة. في رواية في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في ظل عرشه. إذن عرش الرحمن سبحانه وتعالى يستظل به هؤلاء. ويؤكد أيضا ما رواه الإمام مسلم وغيره في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون لجلالي؟ يعني أين المتحابون في الله عز وجل الذين يحب بعضهم بعضا في الله سبحانه وتعالى؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وثبت في الصحيحين أيضا من روايته رضي الله عنه وأرضاه أي أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، يعني سب بعضهم أحدهم الآخر، رجل من المسلمين شتم رجلا من اليهود فرد عليه اليهودي وشتم المسلم وسبه، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يديه فلطم اليهودي، يعني ضربه على وجهه، وقال له: أتقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ أتقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ يعني تفضل موسى على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تخيروني على موسى. وفي لفظ: لا تخيروا بين الأنبياء. وفي لفظ: لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. أول من يفيق من الناس بعد الصعقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بموسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الفضيلة لموسى عليه السلام: لا تخيروني على موسى. وفي لفظ: لا تخيروا بين الأنبياء. وفي لفظ ثالث: لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فإذا بموسى باطش بجانب العرش، وفي رواية: فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم استثنى الله عز وجل في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني إلا من استثناه الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي رواية أخرى في آخر الحديث: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته يوم الطور. أم حوسب بصعقته يوم الطور. ومعلوم أن موسى عليه السلام لما طلب من الله عز وجل وطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يعني يكشف له الحجاب وأن يراه، صعق موسى عليه السلام، أخذته الصعقة وصعق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته يوم الطور، يعني لم يصعق مرة ثانية. إذن هذا الحديث فيه أيضا ذكر العرش، بل وردت الألفاظ في هذا الحديث بذكر العرش: فإذا بموسى باطش بجانب العرش، أو في الرواية الأخرى: آخذ بقائمة من قوائم العرش. وعليك ألا تتخيل عرش الرحمن، فإياك أن تتخيله كعرش من عروش الملوك من ملوك الدنيا، فلا يعني مشابهة بين الخالق والمخلوق وبين عرش الخالق وعروش المخلوقين من البشر. فإذا قال قائل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى وهو القائل في الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقط، فكيف يقول لا تخيروني على موسى يعني لا تفضلوني على موسى؟ هل في تعارض بين الأحاديث؟ لا، ليس هناك تعارض، وإنما قال العلماء الرد على ذلك والجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد البشر جميعا. والوجه الآخر قالوا أنه قال ذلك على وجه التواضع، تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يعلم أنه أفضل من موسى وأفضل من جميع الأنبياء. وقالوا أيضا التفضيل المذموم هو التفضيل الذي يؤدي إلى انتقاص أحد الأنبياء، الذي يؤدي إلى انتقاص أحد الأنبياء، والأنبياء كلهم عند الله عز وجل يعني لهم فضل عظيم، فإذا كان التفضيل سيؤدي إلى أن ينتقص أحدهم فهذا هو المذموم. وهناك وجه رابع أن النهي المذموم في ذلك إذا كان على سبيل الفخر، فالرجل المسلم قال ذلك يفتخر على اليهودي، واليهودي قال ذلك يفتخر على المسلم، فإذا كان هذا على سبيل الفخر فهذا هو المذموم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو حقا أفضل الأنبياء جميعا وأفضل من جميع الرسل والأنبياء. روى مسلم في صحيحه وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، يعني قال لهم أربع كلمات: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، يرفع إليه عمل النهار عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، حجابه النور لو كشفها، وفي لفظ ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره. سبحان الله العظيم. والشاهد من هذا الحديث هو قوله يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، فهذا فيه إشارة إلى يعني علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ويقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. سبحانه وتعالى وعز وجل محيط بجميع خلقه، وسع كرسيه السماوات والأرض. وروى ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي والذهبي وغيرهم وله طرق يتقوى بها، فهو سنده ضعيف لكن له طرق يقوي بعضها بعضا، وهذا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود ما بين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، ما بين سماء إلى أخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، الماء الذي عليه عرش الرحمن وكان عرشه على الماء، وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش يعلم ما تعملون أو يعلم أعمالكم. سبحان الله العظيم. وهذا يذكرنا بالأثر الذي ذكرناه كثيرا، وهو ما السماء الأولى في الثانية إلا كحلقة في فلاة، وما السماء الثانية في الثالثة إلا كحلقة في فلاة، وما الثالثة في الرابعة إلا كحلقة في فلاة، وما الرابعة في الخامسة، وما الخامسة في السادسة، وما السادسة في السابعة، وما السابعة في الكرسي، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، فكيف برب العالمين؟ كيف بالله عز وجل وقد استوى على عرشه وهذه عظمته؟ ما عليك إلا أن تقول سبحان ربي العظيم. وثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه، وهو من يعني الصحابة الأجلاء. لما مات سعد رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن له. وفي رواية أخرى جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه فقال يا محمد من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بسعد بن معاذ، يعني إذا بجنازة سعد رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش قد اهتز لموته رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه آثار وأحاديث كثيرة وغيرها الكثير، نذكر بعضها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيضا من هذه الآثار ومن هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر العرش أو الإشارة إليه ما رأى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله ملائكة سيارة، ملائكة سيارة يعني يسيرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، يلتمسون مجالس الذكر يعني المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل، فإذا وجدوا مجلسا جلسوا فيه حتى إذا قاموا وتفرقوا عرجوا إلى السماء وصعدوا إلى السماء السابعة. وهذا هو الشاهد من الحديث، عرجوا إلى السماء وصعدوا إلى السماء السابعة فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم من أين جاءوا أو من حيث جاءوا، فيقول الله عز وجل لهم من أين جئتم؟ فيقولون يا ربنا جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. فقال الله عز وجل وماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل وهل رأوا جنتي؟ فيقولون لا يا ربي. فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوها؟ قالوا ويستجيرونك يعني يستعيذون بك يا رب. فقال الله عز وجل ومما يستجيروني؟ فقالوا يستجيرونك من النار يعني يعوذون بك من النار. فيقول الله عز وجل لهم وهل رأوا ناري؟ فيقولون لا يا رب. فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم، قد غفرت لهم. فيقولون يا ربي فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما مر بهم فجلس معهم يعني جاء لمصلحة ليس من هؤلاء. فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أين هؤلاء الذين يعرضون عن مجالس ذكر الله عز وجل والذين يعرضون عن دروس العلم التي يذكر فيها الله عز وجل ويبتعدون عنها؟ لو جئت وجلست في هذا المجلس يكفيك أن يغفر الله عز وجل لك. لو لم تخرج من هذا المجلس بعلم أصلا ولم تخرج بأي شيء إلا أن تقوم مغفورا لك فيكفيك هذا. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، لأنه جالس هؤلاء القوم الذين يذكرون الله عز وجل غفر الله عز وجل له معهم. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه ورواه الحاكم في المستدرك وصححه، وصححه أيضا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد بعد أو يلحد بعد، يعني لم يدفن في قبره أو لحده بعد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا وجعل ينفث به في الأرض ثم يرفعه ويقول: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه معهم طيب أو حنوط من حنوط الجنة، يعني طيب من طيب الجنة، وكفن من أكفان الجنة، فيجلسون عنده، فيأتي ملك الموت حتى يقبض روحه فلا يدعونها في يده طرفة عين، ثم يعني يعرجون بها إلى السماء وتفتح له أبواب السماء فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: روح من هذه الطيبة؟ فتقول لهم الملائكة: هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصلوا بها إلى السماء السابعة. إذا يعرجون بروح المؤمن إلى ربهم جل وعلا، فحتى يقالوا إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل لهم: اكتبوا كتابي كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فترجع روحه إلى جسده ثم يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك؟ إلى آخر الحديث الطويل. والشاهد منه هو أن الملائكة تعرض إلى الله عز وجل في السماء السابعة أو حتى يصل إلى السماء السابعة بروح عبد الله عز وجل المؤمن، ثم يأمر الله عز وجل أن يعيدوه إلى الأرض لأنه منها خلقهم ومنها يعيدهم ومنها يخرجهم تارة أخرى. والأحاديث كثيرة كثيرة جدا في هذا الباب، فنتناول المسألة الثانية ألا وهي النزول الإلهي. النزول الإلهي يعني نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا بذاته سبحانه وتعالى. وهذه القضية أيضا أنكرها بعض من ينتسبون إلى الإسلام أو بعض المسلمين، وأنكروا أن ينزل الله عز وجل نزولا حقيقيا، وقالوا معنى أن ينزل الله عز وجل يعني معنى ذلك أن العرش يفرغ منه ويخلو منه العرش، وهذا لا يكون. وقالوا لو أن الله عز وجل نزل لا يظل دائما نازلا. لماذا؟ لأن الليل يختلف من بلد إلى آخر ومن مكان إلى آخر فيظل في نزول دائم، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وهذا من عقولهم القاصرة، وهذا من تدخل عقولهم في الأمور الغيبية. وقلنا أن العقل ضل لما حكمه، لما يعني أصحابه حكموه في الأمور الغيبية. لا نقيس الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة، فلا تقف نزول الله عز وجل بنزول المخلوق. فالذي جعلهم يقولون ذلك أنهم قاسوا نزول الله عز وجل بنزول المخلوقين، فالله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا بذاته، يعني لا يشبه نزول المخلوقين. هذا الذي ينبغي علينا أن نؤمن به وأن نصدق به، لأن الآيات والأحاديث صرحت بذلك. أما الآيات فمنها قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ فسرها حبر القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، قال: يأتيهم الله عز وجل يوم القيامة ويأتيهم في سحاب قد انقطع. يعني ينزل الله عز وجل من العرش ويفصل بين العباد ويحكم بين العباد سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذه الآية في هذا الأمر وبخصوص هذا الشأن، وهو نزول الله عز وجل. أما الأحاديث فهي كثيرة، منها ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا إذا أو حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. وفي رواية أخرى في الصحيحين: بدل ثلث الليل الآخر إذا كان نصف الليل أو ثلث الليل، يعني إذا ذهب نصف الليل أو ثلث الليل، فينزل الله عز وجل فيقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يصلي الفجر أو حتى ينصرف القارئ من صلاة الفجر. وهذا الحديث فيه إضافة أخرى، يعني ليس النزول يستمر والاستجابة للدعاء تستمر حتى يطلع الفجر فقط، بل حتى يصلي الفجر وحتى ينتهي القارئ من صلاة الفجر. وحديث آخر ورد في مسند الإمام أحمد ورواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني رحمه الله في ظلال الجنة في تخريج السنة، لأنه خرج يعني أحاديث السنة لابن أبي عاصم. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل، فإنه إذا انقضى أو مضى ثلث الليل أو شطره نزل الله عز وجل، نزل الله عز وجل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. وهذا الحديث أيضا صريح في نزول الله عز وجل. وروى الدارقطني والبيهقي وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد وصححه الألباني رحمه الله ورحمة الله على الجميع، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل على عباده ليلة النصف من شعبان، أو ينزل ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل بشر ما خلا كافرا أو من كان في قلبه شحنا أو رجل في قلبه شحنا. وهذا لا يعني أن النزول لا يكون إلا في ليلة النصف، لأن الله عز وجل ينزل كل ليلة ومنها ليلة النصف من شعبان. وهذا الحديث صحيح وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان، وفي رواية: إن الله عز وجل يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع عباده أو لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا للمشرك والذي في قلبه شحناء وحقد وكراهية لأخيه المسلم. وروى الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وهو صحيح لغيره، عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل، يتدلى من جوف الليل، فيغفر إلا ما كان من الشرك، فيغفر إلا ما كان من الشرك، يعني يغفر ذنوب عباده إلا الشرك، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا قال لك الجهمي: لا أؤمن برب ينزل ويزول، فقل له: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. إذا قال لك الجهمي، وهو الذي يعني ينفي صفات الله عز وجل وينفي النزول عن الله عز وجل، إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل ويزول، فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. فالله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا يليق بذاته، ليس كنزول المخلوقين، وينزل حتى يبقى ثلث الليل الآخر كما سمعتم في الحديث: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر. فأين النائمون؟ أين الغافلون الذين يغفلون عن هذا الوقت، وقت النزول الإلهي؟ يا من لك ذنوب وتريد أن الله عز وجل يغفرها لك، يا من أنت فقير وتريد من الله عز وجل أن يوسع لك في الرزق، يا من أنت مريض وتريد من الله عز وجل أن يشفيك، استيقظ قبل صلاة الفجر بساعة أو بأقل أو بنصف ساعة، ثم قم وصلي لله عز وجل وتضرع إليه واسأله بمسألتك، فالله عز وجل يستجيب لك، الله عز وجل وعدك بالإجابة. وإن لم يعني يستجب لك على الفور، فاعلم أن الله عز وجل يثيبك على هذا الدعاء ويدخر لك ثوابه عنده يوم القيامة، فنسأل الله عز وجل أن يغفرنا بديننا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غريبا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا طالب علم إلا نجحته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.